بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
العواصم من القواصم
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من مدرسة كتاب العواصم من القواصم، وقد انتهينا إلى المأخذ السادس عشر الذي أخذه المتمردون ومثير الفتنة على ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: وأما انهزامه يوم حنين، وفراره يوم أحد، ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان، فقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لم يبق معه إلا نفر يسير، ولم يثبت في حديث صحيح تفاصيل أسماء الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم. فناهيك بهذا الاختلاف، يعني أنه لم يقطع في حديث صحيح بأن عثمان منهم، حتى ولو كان يقول وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد عفى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون، فعثمان لم يكن وحده في ذلك، وإنما عمت الصحابة كما ذكرنا، وهذا مما أسقطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وعفى الله عنه. إذن فكان ماذا؟ أخرج البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان، فذكر عن أو من محاسن عمله، وقال: لعل ذلك يسوءك، أيسوءك، يعني بعدما ذكر له ابن عمر محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، قال له: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم، يعني يسوءني أن أسمع مناقب عثمان أو أن يذكر عثمان بخير. فقال له ابن عمر: فأرغم الله بأنفك، يدعو عليه بالذل، فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، وقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. وقد تقدم في حديثي بني الإسلام على خمس، زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت، فرأى قوما جلوسا، يعني هذا الرجل أتى من مصر يقصد حج بيت الله الحرام، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر، طار فرحا بأن ابن عمر أقره على ذلك. قال ابن عمر: تعال أبين لك أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، كما هو واضح في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الصحابة رضي الله عنهم وغفر لهم ما كان من يوم أحد. فكان ماذا؟ هي رحمة الله سبحانه وتعالى بأصحاب نبيه، فما بالكم تدخلون بين الخلق والخالق عز وجل. قالت ابن عمر: تعالى أبين لك أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فهذا من فضائله أنه تخلف لعلاج زوجه بنت رسول الله رقية رضي الله تعالى عنها. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصره الله عز وجل يوم بدر بادر بأن أرسل بشرى النصر مع زيد بن حارثة إلى عثمان يبشره وهو في المدينة بنصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في بدر. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفني عليها مع عثمان. ثم في ربيع الأول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلت عليه في جماد الآخرة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لكن لأن قبيلة عثمان كانت قبيلة قوية فكان هو أعز واحد في الصحابة إذا تواجد داخل مكة. فيقول ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ. أول سفير للإسلام في التاريخ هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه من مناقبه، وليست هذا مما يؤخذ عليه رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الدليل الأقوى على ذلك. يقول: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة. يقول الشيخ الخطيب: لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث لها احتبس أياما، فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن سفيره قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان. لماذا؟ انتصارا لعثمان. يعني أصل بيعة الرضوان التي تتهمون عثمان بأنه تخلف عنها، ده يعني زي اللي بيقول إيه: رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه، اللي هي الزلط والغلط. فهم يريدون أن يأخذ أي شيء على عثمان، حتى المناقب يحولونها إلى مثالب. فأصل بيعة الرضوان التي ترمونه بأنه تخلف عنها وتعتبرون هذه مثلبة وشيء يؤخذ عليه، أصلا بيعة الرضوان انعقدت من أجل ماذا؟ من أجل الانتصار لعثمان لما أشيع أنه قتل في مكة. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله: فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان انتصارا لعثمان، على نية أن يذهب بأصحابه إلى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان. كان سيذهب إلى مكة يقاتل المشركين في مكة انتصارا لعثمان وانتقاما لقتلهم عثمان كما أشيع. فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان رضي الله تعالى عنه. وأي شرف أعظم من اجتماع قوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة أن عثمان حي، مضى في إتمام البيعة، أكمل البيعة، مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله عليه وآله وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال السبب. إذا شرع في شيء ما كان ينقضه أبدا عليه الصلاة والسلام حتى لو زال سببه. وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه. لماذا؟ يقول القاضي: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فهل يوجد شرف في الوجود أعظم من مثل هذا الشرف في هذا الموقف؟ أن يد رسول الله نابت عن يد عثمان في البيعة، فبايع الرسول يمناه بيسره نيابة عن عثمان، فدي شرف ما بعده شرف. فكيف تعدون المآخذ على عثمان رضي الله عنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فقاتل الله الحقد الذي يعمي القلوب ويطمس البصائر. يقول: وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه، فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان، وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته. ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا لكفاه. ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. قال هذا الحج المصري اللي راح يحج وهو قلبه مليء بالحقد على أمير المؤمنين، منين راح تحج ومنين راح تثير هذه الفتن؟ وفرحان جدا أنه أخذ أشياء وأن ابن عمر إيه أقره عليه، لأنه لما قال له: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني فيه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ دل هواة البحث في القمامة في كل زمان وفي كل عصر ما يرون إلا المثالب، ولو كانت حتى يعني محاسن يحولونها إلى مثالب، فهو ما يعلم عن عثمان أي شيء وما يحصي له إلا هذه المآخذ في زعمه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر إلى آخر الحديث. يقول العلامة: القدوة في حب الصحابة والغير على الصحابة رضي الله تعالى عنه. من أعظم صور الولاء للسلف في هذا العصر كان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. تشعر الكلام نابع من قلبه، قلبه الذي يتكلم مش قلمه ولا لسانه، قلبه كان يتكلم من شدة حبه لأصحاب رسول الله عليه السلام وشدة غيرته على السلف الصالح وعلى تاريخ هذه الأمة وعلى حملة رسالة الإسلام الأولين. يقول رحمه الله تعالى: لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواري المسيح عليه السلام وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حينما نابت يد الرسول عليه السلام عن يد عثمان في بيعة الرضوان. يقول: لو واحد من حواري المسيح نال هذا الشرف من عيسى بأن عيسى بايع بالنيابة عنه يدا بيد التي كرمه بها وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعبدته النصارى لأجلها. يعني بمعناها لبالغوا في محبته وتعظيمه إلى حد كعادتهم عبادة من يعجبون به كالقديسين الذين يسمونهم القديسين ونحو ذلك. يقول: لعبدته النصارى لأجلها، فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان في زمانه غيبته عن بيعة الرضوان. يعني دول الناس قريب العهد جدا بالصدر الأول وبعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان كان لسه موجود عايش وفي زمن عثمان، وفي ناس كانت بتقول مثل هذا الكلام مع سهولة تصحيح مثل هذه المعلومات كما فعل يعني ابن عمر. يقول: فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان في زمانه غيبته عن بيعة الرضوان، ويكون فيهم أمة، يكون فيهم واحد قلبه يطاوعه أنه يسفك دم هذا الخليفة، وهو يتعجب من حال أمة يوجد فيها أمثال هؤلاء. يقول: ويكون فيهم من يستشعر الشجاعة في نفسه عند الإقدام على سفك دم هذا الخليفة الرحيم لأمور هذا منها. يعني أحد حيثيات إدانة عثمان إيه؟ أنه تخلف عن بيعة الرضوان وأنه كذا وكذا وكذا من هذه الأشياء التي ذكرنا. ولأجله يسفك دمه الحرام في الشهر الحرام وفي حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم يحمل مثل هذا الجهل في دماغه رجل جاء يعبد الله بأداء فريضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم تمس الحاجة إلى التعرض لبيان هذه الحقائق في عصر القاضي أبي بكر بن العربي، احتاج لأن يؤلف مثل هذا أيضا دفاعا عن أمير المؤمنين. ثم يشعر أمثالنا في عصرنا بأن عثمان لا يزال من بعض أمته في موقف يحتاج فيه إلى إنصافه ودفع قالة السوء عنه، حقا إننا أمة مسكينة، ولأمر ما بلغ بنا الحال بين الأمم إلى ما كنا فيه وإلى ما لا نزال غارقين فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرحم الله تعالى رحمة واسعة. يعلق الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي قائلا: ونقول بهذه المناسبة إن عصر الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يسمى العصر الذهبي للإسلام، على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين والمضللين، رحم الله تعالى وأجزل ثوابه وجزاه عن الإسلام والمسلمين بما هو أهله أجر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح وحتى في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه. لقد تمت في عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية، وكان من أجلها جمعه الناس على مصحف واحد. ده الإنجاز، أعظم إنجاز لأمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى عنه، أعظم إنجاز جمع الناس على المصحف العثماني وما حصل من هذا الإنجاز الهائل في تاريخ البشرية كلها. وزاد في عطاء الناس 100 مئة كما رأينا، بل روي ما يدل على ما كان من كثرة الخير في زمانه والتوسع في العطاء وتنويعه، حيث روي عن الحسن البصري من علماء التابعين قال: شهدت منادي عثمان ينادي: أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية، الأرزاق والمنح المالية من عثمان لكل الأمة لكل المسلمين. ثم ينادي: أيها الناس أغدوا على أرزاقكم، يجوا في اليوم التالي يقولوا إيه؟ أغدوا في الصباح على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذناي، اللي هو المنادي الذي كلفه عثمان بأن ينادي في الناس، حتى والله سمعته أذناي يقول: أغدوا على كسوتكم، فيأخذون الحلل. الحلة الثوب يتكون من إيه؟ من قسمين، مثل إزار ورداء مثلا. أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل، أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يرده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. واستمرت حركة الفتح في مختلف الميادين في زمنه، فتم في عهده فتح شمال أفريقيا، وإحنا بقى يهمنا إنجاز عظيم جدا جدا الجماعة الإسكندرانية بالذات عثمان رضي الله عنه، هذا مما نجهله من تاريخنا الخطير. الإسكندرية بعد ما فتحها عمر بن العاص رضي الله عنه حصل مؤامرة بين النصارى وبين السول الروماني، وحصل أن الرومان عادوا إلى الاستيلاء. طبعا الإسكندرية كانت عاصمة مصر، كانت هي العاصمة، والواحد بيحب الإسكندرية أكتر لما يفتكر أن عمر بن العاص وطئ تراب الإسكندرية، شرفت يعني أسعد يوم في تاريخ مصر يوم ما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، والفتح الحقيقي هو بسقوط الإيه؟ العاصمة، استسلام العاصمة الإسكندرية. فده أعظم أسعد يوم في تاريخ مصر كلها، يوم أشرقت بنور الإسلام والله الحمد. فمنة عمرو بن العاص في عنقنا، ومنة أمير المؤمنين أيضا عثمان بن عفان منة عظيمة جدا، لأنهما ومن كان من الصحابة رضي الله عنه والمجاهدين هم السبب في أن وصلتنا نعمة الإسلام والله الحمد، ولا توجد نعمة أعظم من نعمة الإسلام، فهم الذين تسببوا فيها. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا ينكر هذا إلا من لا يشعر بأن الإسلام نعمة، الذي يتطاول على هذه المقامات الشريفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما فتحت الإسكندرية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعد فترة استردها مرة ثانية، غزاها الأسطول الروماني واستردوها ثانية، فتم فتح الإسكندرية مرة ثانية في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، طبعا على يد إيه؟ قواده وجنوده، ليس بنفسه لكن في عهده. هذه من إنجازات عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني احنا لما بنيجي نشوف بيجوا يفخموا ازاي واحد عمل شويه نوافير في الميادين ورصف الشوارع، يعني ده حاجه ما حصلتش. امال ادخل مصر اخرجها من الكفر الى الاسلام، من الظلمات الى النور، وانقذنا من النار باذن الله، يعني نسال الله الثبات. فالنور الذي اشرقت له مصر ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى دي انجاز بسيط. فاذا من بركات العهد العثماني العظيم انه استردت الاسكندريه ثانيه لكنف الخلافة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله تعالى عنه. يقول: واستمرت حركة الفتح في مختلف الميادين في زمنه، فتم في عهده فتح شمال أفريقيا وفتح الإسكندرية مرة ثانية بعدما كر الروم عليها وغزا بلاد النوبة وأخذ الجزية من أهلها على يد قائده عبد الله بن صرح. وفي خلافة عثمان أنشئ أول أسطول إسلامي، وأول من فكر في ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان واليا على الشام. استعان بهذا الأسطول على غزو قبرص وأخذ الجزية من أهلها، كل هذا في عهد ذي النورين رضي الله عنه. ولقد اقتدى عبد الله بن سعد والي مصر بمعاوية، فأنشأ هو الآخر أسطولا لحماية سواحل مصر وشمال أفريقيا، وارتاع الروم من تقدم العرب البحري، فسيروا أسطولا عظيما بلغ عدد مراكبه 600 سفينة، كان عدد أسطول الرومان، لعلهم يقضون به على القوة البحرية الإسلامية الناشئة التي أذهلتهم. وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسه على ما رواه الطبري. وقد قابلت أساطيل المسلمين هذه الحملة البحرية بحماسة وشجاعة، واشتبكت معها في معركة ذات الصواري، تم النصر فيها للمسلمين بعدما غطت القتلى من الطرفين سطح البحر واحمرت مياه البحر بدماء القتلى من الجيشين. وفي عهد الخليفة عثمان تم فتح أرمينيا وأذربيجان، كما تم فتح بقية بلاد فارس. وقد عم الرخاء في عهد عثمان بسبب هذه الفتوحات، وكثر المال والرقيق بصورة لم يعرف لها مثيل من قبل. ولقد رثى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كثير من الشعراء، نذكر منهم ليلى الأخيلية في أبيات لها قالت: أبعد عثمان ترجو الخير أمته، قد كان أفضل من يمشي على ساقي، خليفة الله أعطاهم وخولهم، ما كان من ذهب حلو وأوراق. ثم ينتقل إلى المأخذ 17، فيقول القاضي رحمه الله تعالى: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بالهرمزان، فإن ذلك باطل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله، وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. هذه الحادثة لما قتل أبو لؤلؤة المجوسي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علم ابنه عبيد الله أن أبا لؤلؤة المجوسي كان من المتأمرين معه على قتل أبيه الهرمزان، فعمد إلى سيف فقتله، فقبض على عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وسنرى بعد ذلك أنه لم يقتله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه للسبب الذي سنذكره. يقول: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. كيف باطل؟ بشهادة ابن الهرمزان، ابن الهرمزان اللي هو ابن القماذبان. القماذبان روى الطبري عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال: سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبيه، قال: فلما ولي عثمان دعاني. هو أصل الحادثة حصلت وعثمان لم يعين خليفة، لأن طبعا عمر قتل فابنه انتقم من هرمزان فورا عبيد الله، فعثمان أصلا لم يكن قد ولي الخلافة، فيقول ابن الهرمزان: فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه. مكنني من مين؟ من عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب. ثم قال: يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه، يعني كل الناس الذين حوله يقرونه على أنه إيه؟ أن هذا قتل الهرمزان، إلا أنهم يطلبون إلي فيه، إلا أنهم يتوسلون إلي ألا إيه؟ ألا أنفذ حد القصاص. فقلت لهم: إلي قتله؟ حقي أن أقتله؟ قالوا: نعم. وسبوا عبيد الله باعتبار أنه عدا على أبيه. فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ هل ستتدخلون لحمايته؟ قالوا: لا. وسبوه باعتباره إيه؟ معتديا في ذلك. يقول القماذبان: فتركته لله ولهم. فتركته يعني عفوت عنه ولم أقتل لوجه الله ولأجلهم أيضا. فاحتملوني، يعني شلوه فوق رؤوسهم يعني. فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم محمولا على الأعناق، يعني من فرحة الناس أن ابن عمر بن الخطاب نجا من إيه؟ القصاص. هذا كلام ابن الهرمزان، وإن كل منصف يعتقد، ولعل ابن الهرمزان أيضا يعتقد، أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان، لأن أباه بالفعل كان له دور في إيه؟ في التآمر على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا الفارسي، وإن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية، يعني هذا النموذج من العدل ما تجد له أي نظير. يقول القاضي رحمه الله: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله، الصحابة كانوا موجودين، وأكيد هو شاور الصحابة في ذلك ولم يستبد بالأمر في ذلك حتى لو لم يقتل عبيد الله. يقول الشيخ الخطيب: وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه. قال الطبري: جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله، وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، اللي هو عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه، أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، يعني فتح لنا باب فتنة. فقال علي: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم، يجتمع علينا هاتان المصيبتان، بالأمس يقتل عمر واليوم يقتل ابنه، قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، أنت أعفاك الله أنك لم تكن بعد قد وليت فلم يكن لك سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك، فأنت لا ذنب عليك إن لم تقم بقتله. قال عثمان: أنا وليهم، يعني جعلت نفسي مكان أهل القرمزان، أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي. فانظر إلى كرم عثمان رضي الله عنه باعتبار أنني أنا السلطان، وقد جعلتها دية، هيبقى اجتهاد من عثمان، وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي، فأعطاهم الدية من ماله الخاص وليس حتى من بيت المال رضي الله تعالى عنه. وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، كما جاء في تاريخ الطبري حديث سعيد بن مسيب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال غداة طعن عمر، في اليوم اللي هو طعن فيه عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة، وجفينة هذا كان رجلا نصرانيا من أهل الحيرة، ذئرا لسعد ابن أبي وقاص. يعني إيه ذئرا؟ ذئرا يعني زوجته أرضعت سعدا، فجفين هذا كان نصرانيا من أهل الحيرة أو الحيرة، ذئرا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والهرمزان يعني كان الثلاثة اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي وجفين والهرمزان، وهم نجي يتناجون في السر في شيء معين بيتداولونه. فلما رهقتهم ثاروا، أما فاجأتهم ثاروا وانفضوا، وسقط منهم خنجر، قاموا فسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. يعني عبد الرحمن ابن أبي بكر لما سمع أن عمر قتل في هذا الصباح قال لهم أنا شايفهم بالليل أبو الأولى المجوسي والهرمزان وجفينة يتناجون سرا، فلما رهقتهم لما فاجأتهم ثاروا هربوا أو قاموا، فسقط منهم إيه خنجر صفته كذا وكذا، خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل، بأي شيء قتل إيه أمير المؤمنين عمر. وخرج في طلبه رجل من بني تميم فرجع إليهم التميمي، وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخره، يعني قبض عليه بعدما قتل عمر، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن ابن أبي بكر. فسمع بذلك عبيد الله بن عمر، سمع بقى أن الهرمزان وجفينة اشتركوا في إيه مع أبي لؤلؤة في المؤامرة في قتل أبيه، فأمسك حتى مات عمر. يعني عبيد الله بن عمر لم يشرع في الاختصاص لأبيه بنفسه حتى مات عمر، لأنه ممكن إذا عاش يبقى مش هيستحق أن يختص، لكن أمسك حتى مات أبوه عمر رضي الله عنه. ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله، ده عبيد الله ابن عمر. يقول القاضي وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعده، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. يعني ان لما ثبت عند عثمان دور الهرمزان مع ابي لؤلؤة في المؤامرة وجفين هذا، يبقى ده ايه امر استدعى شبهة ان عبيد الله كان له حق في الاقتصاص، والحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك ايضا حبر الامة، عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر وقال له عمر كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، الأعاجم الفرس، وطبعا دول مظنة للتجسس ومظنة للاغتيال ومظنة لكذا، فبيعاتب عمر وهو في لحظاته الأخيرة رضي الله عنه بعدما طعن، قال لابن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، فقال ابن عباس إن شئت أن نقتلهم، فقال عمر كذبت أخطأت، يعني أكذبت هنا معناها أخطأت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم، قال ابن تيمية فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد، اعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك، ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل اللي هو عبيد الله بن عمر الحد. يعني قلت وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص، فعثمان أخذ بهذا أن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه شبهة، فمن ثم لم يقتص واعتبرها دية، بل أيضا بذلها من ماله الخاص رضي الله تعالى عنه. ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة لما كان منهم مثل الذي كان من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم. يعني لو حادثة مثل هذه الحادثة، حادثة عمر بالضبط كما حدث، ثلاثة كانوا بالليل ضبطوا بيحضروا كلام في السر يتناجون به، ولما فوجئوا أو هجم عليهم قاموا يجرون فسقط منهم سيف أو خنجر بصفة معينة، ثم ثبت في الفجر مباشرة بعدها بساعات لما قتل أمير المؤمنين قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وثبت أن السيف الذي استعمل أو الخنجر الذي استعمل في قتله هو الذي رؤية سقط منهم إيه في الأمس، وأن ابن عمر رضي الله عنه عبيد الله انتقم لأبيه بعدما فاضت روحه رضي الله عنه إلى آخره. هل في أي دولة الآن لو حصل شبيه بهذا حد هيسأل في الناس اللي اتقتلت في السكة دي؟ بعدما يقتل مثلا ملك ولا حاكم أو كذا، ولا يمكن أن يصل مثل هذا المستوى. ده الصحابة جلسوا ومنهم فريق طالب بقتل مين؟ عبيد الله بن عمر اختصاصا لقتله الهرمزان. فهذا نوع من التسامح والعدل إلى أقصى الغايات. وأيضا فإن أحد لم يقم بطلبه لم يحصل رفع دعوة إلى أمير المؤمنين عثمان في هذه المسألة، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح؟ وأما تعلقهم، تعلق البغاة الثائرين على عثمان بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه إلى ابن سعد بن أبي صرح يأمره بقتل حامليه، إن تعرفون حصل الاتفاق في المدينة وعثمان رد على جميع الشبهات، ثم إن الثوار عادوا إلى بلادهم بالذات المصريين، وحصل الشخص الفارس ده اللي كان بيجي يتعرض للجيش يقرب ويبعد يقرب ويبعد بيستلفت انتباههم حتى يقولهم امسكوني يعني، فامسكوه فقال لهم لا سيبوني، ده انا اصلا معايا رساله رايح ابعتها لعبد الله بن ابي صرح لما الجماعه دول يرجعوا يوصلوا مصر اقتلهم كلهم. فقالوا ان اللي كان معاه هذا الكتاب او هذه الرساله هو مين؟ غلام عثمان واحد تابع لايه؟ لامير المؤمنين رضي الله عنه. يقول القاضي: واما تعلقهم بان الكتاب وجد مع غلامه ولم يكن احد قط انه كان غلامه، اطلاقا لم يقل احد ان هذا الشخص كان غلام عثمان، وانما قالوا انه كان غلام الصدقه، يعني موظف عادي في هيئه الجمع العاملين على الزكاه، فهو غلام الصدقه يعني احد رعاة ابل الصدقه، بيرعى ابل الصدقه، وابل الصدقه الوف كثيره لها مئات من الرعاه، وإن صح أنه من رعاة إبل الصدقة فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه، ومع افتراض أنه من رعاة إبل الصدقة فما أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضهم. وقد ثبت أن الأشتر وحكيم ابن جبلة تخلف في المدينة عند رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان وحججه، فلهم الثوار خرجوا لما اقتنعوا بالأجوبة التي أجابها عثمان، لكن تبقى في المدينة الأشتر وحكيم ابن جبلة. وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم ابن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، فكأنهما لم يرقهما ارتداد الثوار إلى بلادهم، فعملوا تمثيلية أن يروح فارس ويقرب من الجيش بتاعهم ويرجع تاني وعن يقرب ويرجع، فشكوا فيه قالوا امسكوه فامسكوه، فقال لهم لا أصلا معايا رسالة رايح ابعتها باسم عثمان إلى الأمير في مصر، فتشوا لقوه كأن عثمان غدر بهم بعدما أقنعهم وهم مشوا، فكأنه باعت رسول لبلادهم في مصر إن لما يوصلوا يقتلهم كلهم، فطبعا لما هيقروا كده هيحصل إيه؟ هيغضبوا من جديد، وقبل ما يروحوا بعيد يرجعوا تاني لعثمان ويقتلوا، هذا الذي حدث بسبب هذه الرسالة الإيه؟ المزورة. فهو دبر هذا الأمر من أجل عدم إتمام انسحاب الثوار إلى بلادهم. يقول: وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله بالتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة، وكم لهم من حيل أكثر التواء من استئجار راع يرعى إبل الصدقة، بل لقد ذكروا عن محمد بن أبي حذيفة، واسمعوا هذا الكلام انتبهوا له، شوفوا الحيل كانوا بيستعملوها لتأجيج الفتن وإيقاعها، لقد ذكروا عن محمد ابن أبي حذيفة ربيب عثمان، هذا ربه عثمان وغمره بإحسانه ونعمته، لكنه تنكر لفضل أمير المؤمنين عليه، فمحمد ابن أبي حذيفة ربيب عثمان الآبق من نعمته رضي الله عنه، أنه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلب الناس على أمير المؤمنين، يؤلب الناس في مصر على أمير المؤمنين، ويزور الكتب على لسان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يزور الرسائل إزاي بكم بيحصل، انتبهوا لهذا الأسلوب الدنيء الذي كان يسلكه، ويأخذ الرواحل فيضمرها، يعني يضمرها يجيب الجمال أو الخيول ويخليها تجري كتير عشان تفقد الشحوم وتبقى ضامرة هزيلة، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم إلى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر، يبقى البشرة بتحترق من شدة تعرضهم للشمس، كل ده علشان مؤامرة عجيبة جدا، يعني أسلوب في غاية الدناء. فكان هذا الرجل يجيب الرواحل فيضمرها يخليها تخس يعني يشغلها كتير جدا حتى تفقد الوزن، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط يطلعوا فوق الأسطح ووجوههم إيه إلى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر. الشخص اللي بيسافر يتعرض للشمس طبعا كان بيعدي شهور في الصحراء، فبيرجع لأهله إيه لون جلده أصبح داكنا والجلد محترق من شدة الشمس. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، يخلهم يروحوا بقى ناحية سينا كده ويقولوا للناس خلي بالكوا دي في المجموعة الفلانية جاية من الحجاز، فاستقبلوهم بقى وريحوهم لحسن دون جايين الشمس أحرقتهم والجمال بتاعتهم والخيول هزيلة مضمرة، فإيه توقعوا مجيئهم دول جايين من سفر ومنهكين، فيجيبوهم من طريق الحجاز كلها تمثيل. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، فإذا لقوهم قالوا إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا جايين من المدينة ومعانا رسائل إلى أهل مصر، أمهات المؤمنين بيستغيثوا بأهل مصر تعالوا انقذونا من عثمان اللي بيعملوا بيسوا، فكأنها رسائل استغاثة من مين؟ من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فإذا لقوهم قالوا إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشكوى من حكم عثمان. فطبعا تتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ الناس، وهي مكذوبة مزورة، وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز. واضح؟ إذن تزوير الكتب الرسائل في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان من أسلحة البغاة، استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال. ثم هم يدعون أن عثمان كتب رسالة لمين؟ لعبد الله ابن سعيد ابن أبي صرح. إزاي يعني هيبعت له رسالة هناك وهو كان أصلا عبد الله بن سعيد بن أبي صرح كان قبلها استأذن أمير المؤمنين يريد أن يأتي إلى المدينة فأذن له وهو رحل إلى المدينة ولم يكن هو الأمير في ذلك الوقت، وعثمان هو اللي قال له تعالى، فإزاي يكون هو عارف أن عبد الله ابن أبي صرح بعد ما استأذنه هو أذله خلاه يجي المدينة، وإزاي بعت رسالة مع الثوار؟ يقول وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعيد بن أبي صرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ويعلم أنه خرج من مصر، وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد ابن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة، ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمونه. يقول هنا الثامن عشر وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يكن أحد قط إنه كان غلامه، إنما كان غلاما أقصى حاجة هو من غلام الصدقة يعني يرعى إبل الصدقة، إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح يأمره بقتل حامليه، فقد قال لهم عثمان، يعني هيعمل إيه عثمان رضي الله عنه؟ إيه اللي هيعمله؟ قال لهم إما أن تقيموا شاهدين علي بذلك بينا، هاتوا اتنين شهود إن أنا فعلا فعلت ذلك، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت، يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهو حاكمهم إلى الشرع الشريف وأداب الشرع وأحكامه. قال لهم عثمان لما اتهموه بذلك إما أن تقيموا شاهدين علي بذلك على أني كتبت مثل هذه الرسالة، وإلا فيميني أحلف أني ما كتبت ولا أمرت رضي الله تعالى عنه. وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه، ده شيء سهل جدا أن واحد يكتب باسم فلان شيء هو لم يكتب، أو يعمل ختم أو يسرق الختم ويمضي، يعني كل شيء وارد ولا يكفي فيه الإدانة. قال وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت، يعني بقتل هؤلاء ومنهم طبعا محمد ابن أبي بكر. يقول شيخ الإسلام كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد ابن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب. يعني مجرد اتهام عثمان أنه يبعث رسالة أنه إذا عادوا إلى مصر فاقتلهم، أصلا ما هذا بخلق أمير المؤمنين؟ ليس هذا خلقه. إذا كان هو يعني محمد ابن أبي بكر دخل عليه في من دخل وكان من القتل الذين قتلوا أمير المؤمنين للأسف الشديد، وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ عثمان بقتل معصوم الدم؟ فليس من خلق عثمان أنه كان يأمر بمثل هذا القتل على الإطلاق. ما هي فتنة بقى؟ فتنة، بل الفتنة الكبرى. فقالوا تسلم لنا مروان، فقال لا أفعل ولو سلمه لكان ظالما. يقول شيخ الإسلام بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد، يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد ابن أبي بكر، ولا هو أي ابن أبي بكر أشهر بالعلم والدين منه يعني من مروان، بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان، وله قول مع أهل الفتية واختلف في صحبته، ومحمد ابن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ومروان من أقران ابن الزبير إلى آخره. فقالوا تسلم لنا مروان، قال لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالما، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، يبقى ما يفرضوش على الخليفة سلمنا مروان، فقال لهم لا أفعل، لكن من حقهم إيه؟ إن كان في مظلمة ارتكبها مروان يتحكموا إلى أمير المؤمنين، وكل واحد يأتي بالأدلة وتحصل محاكمة عادية بكل أركانها ويصدر حكم الشرع فيها. أما أن يفرضوا على الخليفة أنه يجيب لهم مروان يقولوا ولو سلمه لكان ظالما، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه، لو ثبت عليه شيء يبقى مين حينفذ فيه الحكم؟ أمير المؤمنين، وآخذه إن كان له أخذه، والممكن والممكن لمن يأخذه بالحق، ومع سابقته وفضيلته ومكانته، أي عثمان رضي الله عنه مع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله رضي الله تعالى عنه. وأمثل ما روي في قصته أنه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا فلم يصل إليه، كان شخص طامع في شيء معين منصب أو نحو ذلك ولم يصل إليه فحقد على عثمان، وحسد حسادة أظهر داءها، وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة. فيقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى بمثل هذه الأوصاف وصفهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الخطبة التي خطبها على الغرائر في معسكره بالكوفة، عندما كان الصحابي الفارس المجاهد القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه يسعى بإتمام المهمة التي جاءت عائشة وطلحة والزبير لإتمامها، فروى الطبري أن عليا ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وقال على مسمع من قتلة عثمان، هذا كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها. ثم ذكر أنه راحل غدا إلى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وأخويه طلحة والزبير، وقال ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. فعلي وهو كان راح مستعد يروح يتفاوض ويصلح الأمر مع أم المؤمنين وطلحة والزبير، بدأ يأخذ إجراءات يحد من حجم ومن نشاط الثوار، فقال ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء، فما يجيش معنا بكرة في الجيش ولا منتقل أي حد اشترك في إيه؟ في قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وليغني السفهاء عني أنفسهم، يعني كفوا أنفسهم بدل ما يجعلوني أتعرض لهم وأمنعهم من الخروج. فاللي عارف نفسه شارك بأي شيء في قتل عثمان لا يرحل معنا. طبعا هنا هؤلاء بدأوا يحسوا أن علي رضي الله عنه واحدة واحدة حيبدأ إيه؟ ينتبه لهم وينتقم منهم لأنهم قتلوا عثمان، فمن ثم هؤلاء أيضا هم الذين حرصوا على تزوير الرسائل والتصرفات اللي حصلت حتى أشعلوا الفتنة في موقعة الجمل. وإذا نظرت إليهم ذلك صريح ذكرهم على دناءة قدرهم وبطلان أمرهم. يقول الشيخ الخطيب هنا أجملنا فيما مضى أوصاف البارزين ممن خرج على عثمان، وأول من اكتشف سريرتهم ونظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم، يعني معناه توقع منهم شرا، رجل الإسلام المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب الفراسة التي لا تخطئ. روى الطبري أن عمر لما استعرض الجيوش للجهاد سنة 14 مرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة يتقدمهم حسين ابن نمير السكوني ومعاوية ابن حديج أحد الصحابة الذين فتحوا مصر ثم كان أحد ولاتها. فاعترضهم عمر، وقف الإيه القبيلة دي، فاعترضهم عمر فإذا فيهم فتية دلم سباط، فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض. فعمر لما رأى وجوههم شيء كذا يعني إيه، جعله يعرض عنهم ثم يعرض عنهم ثم يعرض عنهم، حتى قيل له ما لك ولهؤلاء؟ فقال إني عنهم متردد، وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. مش عارف ليه كاره الناس دي، شاعر بنوع من الكراهية والنفور من هؤلاء. وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. فكان منهم نفس هؤلاء سودان ابن حمران وخالد ابن ملجم، وكلاهما من البغاة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه من فراسة عمر المحدث الملهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي رحمه الله تعالى: كان الغافقي المصري أمير القوم. هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلي ولم يجد مرتعا لفساده في الحجاز ولا في الشام، اكتفى باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفة، واختار الإقامة في الفسطاط. عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اختار الإقامة في الفسطاط في القاهرة، أو يعني قبل القاهرة طبعا. فكان الغافقي هذا من قنائصه، اصطاده عبد الله بن سبأ، اصطاد هذا الغافقي، وقد استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق من نعمته، هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط السبائيين في مصر، والغافقي للتصدر والظهور. وفي شوال سنة 35 أعدوا عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها نحو 600، وعلى كل فرقة رئيس، ورئيسهم العام هذا الغافقي. وتظاهروا بأنهم يقصدون الحج، وفي المدينة تطورت حركاتهم إلى أن استفحل الأمر ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس في المسجد النبوي، فصار الغافقي هو الذي يصلي بالناس. ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجناية الكبرى، كان الغافقي أحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه رضي الله تعالى عنه، وضرب المصحف برجله فاستدار. وبالنسبة لهذا الخبر فيه رجل متهم بالكذب وهو سيف. وبعد قتل عثمان بقيت المدينة 5 أيام وأميرها الغافقي ابن حرب. إذن كان أمير القوم الغافقي ابن حرب، وكنانة ابن بشر التجيبي، وهذا أيضا كان من قنائص ابن سبأ في مصر. ولما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه عمارا إلى مصر ليكتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال، استماله السبائيون، وكان كنانة بن بشر هذا واحدا منهم. وكنانة دمشق والسودان ابن حمران وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي وحكيم بن جبلة من أهل البصرة ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم، فناهيك بغيرهم. وقد كانوا أثاروا فتنة، فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية. كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان، اجتهد في أن ينفيهم، فراح عند معاوية رضي الله عنه في الشام، فذكرهم بالله. معاوية ذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. قال له معاوية رضي الله عنه: إنكم قوم من العرب، لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وأن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لا تنتهن أو لا يبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم. إذن لما نفاهم عثمان إلى الشام وصاروا عند معاوية، معاوية ذكرهم ونصحهم، حتى قال له زيد ابن صوحان يوما، أو أخوه صعصعة، قال يوما فيما يروى: كم تعطى تكثر علينا من الإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجاهد. المهم قال له معاوية: لا أم لك، أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية؟ قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر، أخرجوا عني. وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامراتهم. هل يعني هذا أن الجهاد الذي يرصد مثل هذه الثورات في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت، هل عثمان قصر إداريا في تتبع هذه الأشياء؟ يقول هنا: قد يقول قائل: ألا يدل ما وقع من الحوادث في مأساة استشهاد الخليفة عثمان على غفلته في عدم علمه فيما يجري في الخفاء من تآمر المتآمرين؟ يقول: في الحقيقة أن هذا الخليفة لم يكن على الرغم من اشتغاله بالفتوحات الواسعة التي تمت في عهده غافلا عن المؤامرات التي تحاك ضده من أجل الكيد للإسلام، بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التي تتردد على ألسنة خصومه. قال الأستاذ المؤرخ محمد عزة دروزة: وقد نشط ابن سوداء، أي عبد الله ابن سبأ اليهودي، وجماعاته في بث الدعاية ضد عثمان وأمرائه، حتى أوسعوا الأرض إذاعة، وكانوا يكتبون كتبا في الغيب فيهم ويرسلونها للناس في الأمصار، وبلغ ذلك أهل المدينة فجاءوا إلى عثمان يسألونه: هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم؟ فقال لهم: والله ما جاءني إلا السلامة. فأخبره، فقال لهم: أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي. فأشاروا عليه إرسال أشخاص ممن يثق فيهم للأمصار ليقولوا لأهلها إنهم لم ينكروا شيئا من عثمان، لا أعلامهم ولا عوامهم، وأن الأمراء يقسطون بين الناس. ثم كتب إلى أهل الأمصار كتابا عاما يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات، الإشاعات يعني، والطعن على الأمراء، ويقول إنه تولى أمر المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنه ولى عماله على ذلك، وإنه مستعد لسماع كل شكوى منه ومن عماله وإنصاف صاحبها وإعطاء كل ذي حق حقه، ويدعو من له شكوى إلى موافاته في الموسم. في أي مكان في العالم الإسلامي يأتي إلى في موسم الحج ويشتكي مباشرة إلى عثمان من عماله وموظفيه. ثم استدعى ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر وقال: إني أخشى أن يكون مصدقا عليكم، يعني هذه الشائعات تصدق، فأكدوا له أنهم سالكون طريق الحق والمصلحة، وأن ما بلغه دسائس ووساوس تبث سرا. واقترح بعضهم تعقب المذيعين وقتلهم، فأمرهم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة. ومن الأولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وذكر المؤرخون أن عثمان جمع بعض خاصته فشاورهم في أمر الناس، سمع منهم ثم قال لهم: لقد سمعت كل ما أشرتم به، ولكل أمر باب يؤتى منه، إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فنكفكفه باللين والمواتاة إلا في حدود الله، فإن فتح فلا يكونن لأحد علي حجة. يعني أنا ما تسببت في إيه؟ في ذلك. تعرفون يقصد إيه؟ فتح الباب يعني بأن يقتل وتحصل الفتنة. وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا، يعني لم أقصر في أن أريد بهم الخير، وإن رحى الفتنة دائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، أي الفتنة. سكتوا الناس وهبوا لهم حقوقهم، فإذا تعطيت حقوق الله فلا توهنوا. ومن أروع الأدلة على قوة عثمان ورباطة جأشه رضي الله عنه موقفه حين اشتد عليه هجوم الثوار وأصحاب الفتنة يقتحمون عليه داره ليقتلوه، وكبار الصحابة الصناديد مع أبنائهم يرجونه للدفاع عنه، يعني يضغطون على عثمان لكي يسمح لهم بالدفاع عنه كما فصلنا القول، فيعزم على كل من رأى أن له عليه سمعا وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه، يحلف على جميع الصحابة أن كل من يعتقد طاعته كأمير المؤمنين أن يطيعه في هذا الأمر بأن يلقي السلاح ويكف يده ولا يدافع عنه، حرصا على دماء المسلمين ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل. ليت شعري أي شجاعة نفسية وأي صبر يطلبه الناس وراء هذا، إذا كانت الشجاعة هي ضبط النفس عند النوازل في غير قلق، والصبر على المكاره من غير جزع، ومصابرة الحوادث من غير سأم، والثبات لجسام الأحداث بلا تزعزع، فلم تنجب الأمهات مثل عثمان في شجاعته ورباطة جأشه وقوة يقينه وثباته على رأيه. فإن أحدا من الناس في مثل حال عثمان وشأنه لم يلق ما لقي عثمان ولا شيئا منه، ولم يصبر أحد على ما لقي من البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان. وكيف بصبر ينتهي بصاحبه على علم منه وبصيرة إلى الموت قتلا، وكان له لو كان جزوعا وأراد ألا يصبر عن يقين ورضا مخارج ينفذ منها ويعيش في خفض من العيش. ولكن عثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا ولا مستضعفا كما يزعم القاصرون والمقصرون، بل كان قوي الإيمان، عظيم اليقين، كبير النفس، عبقري الشجاعة، نبيل الصبر، نفاذ البصيرة، ففدى الأمة ووضع لها بذلك أعظم قواعد النظام في تكوينها الاجتماعي. يقول: وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامراتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بأشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية. فمروا بعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال لهم: اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاوية، وحصرهم وأمشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول. فعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد أمسك بهؤلاء ووعظهم وظل يردد النصيحة عليهم والضغط عليهم حتى تابوا بعد حول، أو بتعبير آخر حتى أنهم أظهروا التوبة. وكتب إلى عثمان بخبرهم، قال إن هم تابوا انتهى الأمر، فكتب إليه أن سرحهم إليه، فلما مثلوا بين يدي جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتبرؤوا مما نسب إليهم، فخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد، واحد اختار الكوفة والآخر اختار البصرة واختار بعضهم مصر، فأخرجهم. فما استقروا في جنب كانوا زي البؤر الصديدية، انتشروا في الأمصار، وكل واحد كان مصيبة في حد ذاته، لأنه صار جرثومة تدعو إلى الثورة ونقض ما أظهره من التوبة والطاعة لأمير المؤمنين. يقول القاضي: فما استقروا في جنب ما ساروا حتى ثاروا وألبوا حتى انضاف إليهم جمعا، وبدأ العدد يزيد، وساروا إليه يعني إلى عثمان في المدينة على أهل مصر عبد الرحمن ابن عدس البلوي، وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة، وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك ابن الحارث النخعي. فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 35، فاستقبلهم عثمان فقالوا: ادعوا بالمصحف، فدعا به، فقالوا: افتح تسعنا يعني يونس، فقال: اقرأ، فقرأ حتى انتهى إلى قول تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالوا له: قف. قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى، أذن الله لك أم على الله افتريت؟ وسبق أن تكلمنا في قضية الحمى. قال: امضه، إنما نزلت في كذا، وقد حمى عمر وزادت الإبل فزدت، يعني أصلا عمر حمى من قبل، فما يمنعني أن أقتدي به في ذلك. ثم إن الإبل زادت اللي هي بيجاهد عليها في سبيل الله، فاضطر لتوسيع الحمى ليتسع، هذه لم يكن من المصلحة الخاصة به، فجعلوا يتبعونه وهكذا، في كل شوية يقولون حاجة ويرد عليهم وهو ظاهر عليهم، كانت أجوبته مسكتة، حتى قال لهم: ماذا تريدون؟ فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه 6 أو 5، يعني اشترطوا عليه 6 شروط أو 5 في المعاني الآتية: أن المنفية يقلب أو يعاد، والمحروم يعطى، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة. فكتبوا ذلك في الكتاب، يعني تحصيل حصل، هذه كلها مبادئ التي كان يسير عليها أمير المؤمنين. وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين، لأن الزاحفين من الأمصار على المدينة في ذلك الوقت كانوا فريقين: رؤساء خاضعين على درجات متفاوتة، ومرؤوسين مخدوعين، وهم الكثرة التي بثت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هنالك منفيين مظلومين ومحرومين سلب حقهم إلى آخره. فطبعا الناس اللي هم الأغلبية اللي هم خدعوا المخدوعين، لما سمعوا أجوبة عثمان اقتنعوا، ولما أخذوا عليه هذه الشروط اقتنعوا، وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين. وقيل أرسل إليهم عليا فاتفقوا على الخمس المذكورة ورجعوا راضين، فبينما هم كذلك، يعني بينما العراقيون من بصريين وكوفيين في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال، والمصريون في طريقهم نحو الغرب إلى الشمال، وبين الفريقين مراحل بعيدة لأنهما تقدما في السير والمسافة تزداد بعدا بينهما، فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض لهم. يتعرض لمين بقى؟ للمصريين بالذات، دول افترقوا كده ودول افترقوا كده تجاهين لمصر، فجه راكب يتعرض لمين؟ للمصريين. إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا، قالوا ما لك؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوا فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، فأقبلوا حتى قدموا المدينة، رجعوا أتاني إلى المدينة. فأتوا عليا فقالوا له ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه، اعتبروا هذا غدرا من إيه؟ من عثمان. فقالوا له فقم معنا إليه، قال والله لا أقوم معكم. قالوا له فلما كتبت إلينا؟ بأنت دلوقتي جاي تتخلى، مش أنت بعت لنا الرسائل قبل كده في مصر بتقول لنا تعالوا عشان نخرج على عثمان؟ قال والله ما كتبت إليكم، هذا علي، والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. يقول هنا تعليقا على قوله فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض له ثم يفارقهم مرارا، يقول ولا يتعرض لهم ثم يفارقهم، ويكرر ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم فيه، وهذا ما أراده مستأجر هذا الرجل لتمثيل هذا الدور ومدبر هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها، صادرا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بهما، لأنه لا مصلحة لهما في تجديد الفتنة بعد أن صرفها الله. هل يعقد عثمان فعلا يبعث الشخص ده ويقعد يتعرض كده للموكب عشان يستفزهم فيقبضوا عليه ويقرأ رسالة؟ يعني مصلحة عثمان في ألا يحصل مثل هذا، وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب، ومنهم الأشتر وحكيم بن جبل اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهما بل تخلفا في المدينة، ولم يكن لهما أي عمل يتخلفان في المدينة لأجله إلا مثل هذه الخطط والتدابير التي لا يفكران يومئذ في غيرها. يقول إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا، قالوا ما لك؟ قال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، وقد صرحوا أنه عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ولا يعقل أن يكتب إليه عثمان أو مروان، لأنه كان عقب خروج الثوار من مصر متوجهين للمدينة كتب إلى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه، وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وأيلة العقبة، وتغلب محمد بن أبي حذيفة على الحكم في مصر وهو عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخارج على خليفة المسلمين، فكيف يكتب عثمان أو مروان إلى عبد الله بن سعد اللي هو في الوقت ده ما كانش أصلا هو عامله على مصر بل كان في طريقه إلى المدينة، وعندهما كتابه الذي يستأذن به في القدوم إلى المدينة عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. يقول الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان وأن الجمل جمل الصدقة وأن عثمان اعترف بذلك كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها أو مكذوبة أذاعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم. مضمون الكتاب اضطربت الرواية فيه، ففي بعض الروايات إذا قدم عليك عبد الرحمن ابن عديس فاجلده 100 واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمره، وعمر ابن الحمق فافعل به مثل ذلك، وسودان ابن حمران مثل ذلك، وعروة ابن التباع الليثي مثل ذلك. وفي رواية إذا أتاك محمد ابن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأيي إلى آخره. فطبعا اضطراب الروايات مما يزيد الريبة في أمرها. المهم فأقبلوا حتى قدموا المدينة، والعجيب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت تباعدت في المشرق والمغرب عادت معا إلى المدينة في وقت واحد، رجعت معا إلى المدينة، فحتى قوافل العراقيين أيضا عادت إلى المدينة وقت رجوع المصريين كأنما كانوا على ميعاد. ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل محمد ابن أبي بكر. لذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما لقاهم رجعوا المصريين مع العراقيين في وقت واحد في المدينة كأن كان على ميعاد، فعلي قال لهم إيه؟ كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ قالوا لهم بالموبايل، يعني ما كانش في أي وسيلة اتصال سريعة. كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. يعني إيه؟ يشير إلى تخلف الأشتر وحكيم ابن جبلة في المدينة وأنه هما اللذان دبر هذه المسرحية. قال الثوار العراقيين، الرد بقى كان إيه؟ المفروض يجيبوا جواب منطقي، إيه اللي رجعكوا تاني؟ إلا إذا كان اللي أرسل هذا الفارس للمصريين في نفس الوقت أرسل فارسا آخر للعراقيين. فالجواب قالوا إيه؟ فضعوه على ما شئته، مش مهم، قولوا اللي أنتوا عايزينه، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل ليعتزلنا، عايزين نتخلص من عثمان، هو ده المقصود. وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا عليا فقالوا له ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه؟ قالوا له فقم معنا إليه. قال والله لا أقوم معكم. قالوا له فلما كتبت إلينا؟ قال والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي اليد التي زورت على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا. وقد قلنا من قبل إن الثوار فريقان خاضع ومخدوع، فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدوع. يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه، ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إن لم يكن هو الذي كتبه؟ أيضا مسروق ابن الأجدع الهمداني من الأئمة الكبار عاتب أم المؤمنين عائشة، لما لقي عائشة مسروق قال لأم المؤمنين، عاتبها بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان، فأقسمت له أم المؤمنين رضي الله عنها بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال سليمان بن مهران الأعمش وهو أحد الأئمة الحفاظ الأعلام، فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، أيضا زوروا رسائل على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول أيها المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر، إن الأيدي المجرمة هي التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة أو علي وطلحة والزبير، هي التي رتبت هذا الفساد كله، وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخرها، وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر، وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي، كل ذلك ليرتد الثوار إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم، وأن ما كان أشيع عنه كذب كله، وأنه كان يتصرف في كل أمر بما كان يراه حقا وخيرا، ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة هو المجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبائية الفاجرة، بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك، والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث والمنقادون له بخطام الأهواء والشبهات. يقول القاضي: فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له: كتبت فينا كذا. قال لهم: إما أن تقيموا اثنين من المسلمين شهودا أو بينة. فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه، مع أنهم كان في عهد بينهم أمير المؤمنين لسه في المدينة أنهم لا يشقوا العصا مقابل الشروط الستة التي شرطوها. وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر فقال له: يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك أو تقص منها أو يقتلوك. فقال: أما خلعي فلا أترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض، وأما القصاص فصاحباي قبلي لم يقص من أنفسهما ولا يحتمل ذلك بدني. وروي أن رجلا قال له: نظرت دمك. واحد من الثوار جاهل عثمان قال له: أنا نظرت دمك. قال له: خذ جنبي، فشرط فيه بالسيف شرطة أراق منه دمه، كشف له جنبه فعشان يوفي النذر تحلة القسم، فإيه شرطه بشرطة فأراق دمه حتى يخرج من الإيه من النذر. ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. هذا الخبر في كتاب التمهيد للباقلاني، وأعجب من ذلك ما رواه الطبري أن عمير بن ضابئ البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضر إلى المدينة ليغتال عثمان تنفيذا لقرار اتخذوه بالكوفة مع بقية عصابتهم. فلما وصل إلى المدينة نكل عمير وترصد كميل للخليفة حتى مر به. يبقى واحد تراجع والتاني اللي هو كميل تربص بأمير المؤمنين حتى مر به. فلما التقي ارتاب منه عثمان، عثمان أحس بإيه بالخطر، ووجأ وجهه فوقع على إسته فقال لعثمان: أوجعتني يا أمير المؤمنين. قال عثمان: أولست بفاتك؟ شكلك كده عايز تقتلني يعني، أولست بفاتك؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فاجتمع الناس وقالوا: نفتشه يا أمير المؤمنين. فقال: لا، قد رزق الله العافية، يعني أنا إيه التفت إليه وانتبهت منه، قالوا نفتشه. قال: لا، قد رزق الله العافية، ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال، يعني خليه مستور حتى لو هو مخبي حاجة خلاص نقبل منه الظاهر يعني، ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. ثم قال لكميل: إن كان كما قلت فاقتد مني. إن هو لما أمير المؤمنين شك فيه ودفعه فوقع على الأرض فقال له: أوجعتني. فرد عليه قال له: إن كان كما قلت فعلا أوجعتك فاقتد مني، اقتص مني. وجثى: فوالله ما حسبتك إلا تريدني، أنا شكيت أنك تريد قتلي. فجثى على إيه ركبتي أمير المؤمنين حتى يقتص منه لأنه أوقعه. وقال عثمان: إن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت كاذبا فأذل الله. وهذا من التلطف في العبارة، لم يخاطبه فحذف المفعول، إن كنت صادقا فأجزل الله، وإن كنت كاذبا فأذل الله. وقعد له على قدميه وقال: دونك، هيا اقتص. فقال كميل: تركت، عفا عن عثمان. يقول في الحاشية: أيها القارئ الكريم، إن هذا الموقف ليس موقف خليفة فضلا عمن دونه، بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء على أن الله يمهل ولا يهمل. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا، اللي هو عمير بن ضابئ اللي كان حيقتله وتراجع. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا وقتل كميلا بما أراداه في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله رضي الله عنه. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولقد دخل عليه ابن عمر على أمير المؤمنين فقال له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر: أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وهناك حديث، حديث النعمان ابن بشير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك 3 مرات. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فإذا ابن عمر حرض عثمان على الثبات وعدم التنازل أمام ضغط الثوار، خشي أن تكون سنة تبقى فوضى في البلاد الإسلامية، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذه شهادة له بأنه شهيد، وأقر له به في أشياء ذكرها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.